بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في باب أذكار الركوع. أخذنا أربع صيغ من صيغ الأذكار التي تقال في الركوع، فمن يذكرنا بها؟ سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. هل يجوز أن يدعو في سجوده؟ ما الدليل؟ هذا دليل عليك. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء. قد يقول لك قائل هذا في السجود، فما الدليل على جواز الدعاء في الركوع؟ سؤال واضح. أحسنت. حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه، وهذا فيه دعاء اللهم اغفر لي. نعم. الآن يأتي معنا إشكال آخر، فما هو الجمع بينه وبين حديث أما الركوع فعظم فيه الرب؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ أخذنا في الدرس الماضي وجهين للجمع، يعني يكون الأصل في الركوع والأولى أن يجعل لتعظيم الرب مع جواز الدعاء، هذا قول. أيضا يكون المقصود فاجتهدوا في الدعاء، يعني في السجود، أي أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء، فيكون يجوز الدعاء في الركوع لكن في السجود يكون أكثر. نقله الشيخ في الأصل عن ابن دقيق العيد رحمه الله. وعلى هذا فالحديث يدل على جواز الدعاء في الركوع لكن لا يكثر من ذلك، ولو اقتصر على ما جاء في الحديث كان أولى، ويجعل السجود محلا للدعاء يدعو المصلي فيه بما شاء. يتأول القرآن في هذه، يعمل بما أمر به المقصود. نعم. يتأول القرآن، معنى يتأول أي يعمل أو يمتثل الأمر الذي أمر به في القرآن بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. والتأويل له معاني، من معانيه التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، هذا معنى. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا يقسم أهل العلم إلى قسمين، تأويل طلب وتأويل خبر. تأويل الطلب الامتثال، تأويل الطلب الامتثال أي إيقاع الأمر المطلوب. فإذا قلت مثلا قم، قيامك هو تأويل قولي قم، يعني امتثال الأمر الذي هو قم، واضح؟ ومن هذا الباب حديث عائشة كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل الطلب الذي في القرآن والأمر الذي في القرآن في قوله سبح بحمد ربك واستغفر، هذا هو. هذا شيء آخر، لكن الذي جاء في الأمر سبح الحمد ربك واستغفر ذاك شيء آخر. الذي ذكرته الآن لا، لكن التعظيم يقتصر فيه على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ليس الأمر، ليس المجال مفتوحا أن الشخص يقول في ركوعه كل ما كان من باب التعظيم، بل يقتصر على ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه. وقد قرأنا 4 صيغ وبقي منها 3 صيغ نقرأها إن شاء الله، يقتصر عليها. نعم. طيب، من باب الفائدة بقي أيضا من أقسام التأويل الذي هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، تأويل الخبر. تأويل الخبر وقوعه، إذا قال لك قائل جاء زيد، فما هو تأويل قوله جاء زيد؟ وقوع هذا الشيء. إذا رأيت زيدا قد جاء تقول هذا تأويل قولك جاء زيد، تأويل الخبر وقوعه. ومنه قوله تعالى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع تلك الرؤيا أو وقوع تأويل تلك الرؤيا. هذه بمعنى التفسير، معنى تفسير تأويل الأحاديث في الآية في سورة يوسف مقصود بها تفسير الرؤى والأحلام. نعم. قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، ما المقصود بالتأويل هنا؟ وقوع، لأنهم كذبوا باليوم الآخر. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع الذي أخبروا عنه من خبر اليوم الآخر. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى الخامس أو الصيغة الخامسة من صيغ أذكار الركوع، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الصيغة جاءت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، عند الدارقطني والبيهقي وأحمد، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى. وقوله في أول هذه الصيغة اللهم لك ركعت، قال أي لا لغيرك، لا لغيرك خضعت، وبك آمنت واضح، ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي. خشع قال الشيخ أي تواضع وخضع، تواضع وخضع، وهو كناية عن كمال خشوع الخضوع، أي قد بلغ غايته حتى كأنه ظهر أثر في هذه الأعضاء وصارت خاشعة لربها، نقله من حاشية السندي. وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، أي ما حملته قدمي، استقلت أي حملت من الاستقلال بمعنى الارتفاع. قال السادس اللهم لك ركعت، هذه الآن الصيغة السادسة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عند النسائي وغيره. قال السابع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، وهذا قاله في صلاة الليل، جاء هذا في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند محمد بن نصر المروزي في كتاب القراءة في صلاة الليل. والشيخ رحمه الله هنا ما ذكره إلا هو احتج به، مع أنه من حيث الطرق طرقه لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها. وقوله في هذا الذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت، قال الشيخ الجبروت والملكوت هما مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. مقصود بذلك أنه المتصرف القاهر سبحانه وتعالى القهار. وقوله الكبرياء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قيل في تفسير الكبرياء هي العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلى الله تعالى، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. سبحان ذي الجبروت أي صاحب الجبروت، ذي بمعنى صاحب من الجبر وهو القهر، والملكوت من الملك، والكبرياء واضح قيل العظمة والملك وقيل غير ذلك والعظمة. هذا الأخير يقال في صلاة الليل. هذه سبع صيغ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في ركوعه. وكما ترى أشهرها الصيغة الأولى سبحان ربي العظيم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل عليها ويثبت هذا الذكر بمجموعها. وسبحان ربي العظيم وبحمده على خلاف بين أهل العلم في تصحيح زيادة وبحمده، لكن الشيخ رحمه الله صححها. نعم في هذا الموضع. وبعد ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذه الصيغة في صحيح الإمام مسلم. وبعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذه الصيغة في الصحيحين. وبعد ذلك اللهم لك ركعت، نعم حديث علي بن أبي طالب عند البيهقي والدارقطني وغيرهما. وكذلك الصيغة السابعة في حديث جابر بن عبد الله، أو السادسة والسابعة حديث عوف بن مالك. فيكون أصح هذه الصيغ حديث عائشة لأنه في الصحيحين، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه أصح صيغة لأنها في الصحيحين. يليها في الصحة صيغة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه في صحيح مسلم، وبعد ذلك ما بعدها من الصيغ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده إلى آخره. قال رحمه الله تعالى إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. جاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، أو كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده والجلسة بين السجدتين، أي أن هذه كانت تكون متساوية متساوية. قال: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، سبق الإشارة إلى هذا وهو ثابت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيح. قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال الإمام الترمذي: وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، كرهوا القراءة في الركوع والسجود. والأصل في النهي أنه للتحريم كما تعلمون، إلا أن يوجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، نعم. قال الشيخ: قلت: ومن صرح بكراهة ذلك الإمام أحمد، الإمام محمد كان محمد الحسن، وقال بحنيف رحمه الله انتهى. قال: الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة والتطوع لعموم الحديث، وخالف في ذلك عطاء، فقال: لا أكره أن تقرأ راكعا أو ساجدا في التطوع. لكن هذا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن النهي للتحريم، فعلى هذا يحرم قراءة القرآن في الركوع في السجود، لأنه لا يوجد صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قال الخطابي: قلت: نهيه عن القراءة راكعا أو ساجدا يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع السجود، وذلك إنما أنه إنما أخلي موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء. واضح، نعم. أحسنت. هناك أدعية في القرآن، فإذا أراد المصلي أن يدعو بها في ركوعه أو في سجوده، هذا قد يرد الإشكال. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا أردت أن تدعو بدعاء من الأدعية التي في القرآن فتزيد له اللهم لتجعله دعاء، فمثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهكذا حتى لا تكون قد قرأت القرآن في الركوع والسجود. هذا هو الذي يظهر في هذا، يعني تأتي بكلمة اللهم ليصبح دعاء. ومن حيث الأصل الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أصلا هو لا يريد القراءة والتلاوة، وإنما يريد الدعاء، فهو دعاء. لكن لو أتى بكلمة اللهم يكون أحسن، يكون أحسن. يقول الإمام النووي رحمه الله: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، نعم لا تبطل الصلاة، لكنه يأثم. والإمام النووي يقول بقول من يرى أنه مجرد مكروه كراهة تنزيل. قال: وإن قرأ الفاتحة فيه وجهة لأصحابنا إلى آخره. أما قول العطاء بعيد أنه يجوز. قال وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهذا واضح نهي. والنهي له قال الشيخ صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله والنهي له صلى الله عليه وسلم نهي لأمته كما يشعر بذلك قوله في الحديث أما الركوع. وأيضا حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. وتأمل قوله ألا وإني نهيت، والنهي يفيد التحريم أو الكراهة؟ يفيد التحريم، يفيد التحريم. قال الشوكاني رحمه الله قاله الشيخ في الأصل من نيل الأوطار وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. واضح. قال وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف، لكن الصحيح أنها لا تبطل، صحيح أنها لا تبطل، لكنه يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي عام يشمل الفريضة والنافلة، فلا يصح أن يقرأ القرآن في ركوعه أو سجوده سواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة. جاء زيادة في الحديث عند ابن عساكر في تاريخه فأما صلاة التطوع فلا جناح، لكنها كما قال الشيخ زيادة شاذة منكرة لا تصح. وقوله في هذا الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد بين صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل، يعني يكون مقيدا بهذا. كيف يعظم؟ يعظم بالأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع. ذكر الشيخ سبع صيغ منها، والتنويع أمر طيب، يعني مر بهذه مر بهذه، لأن تنويع الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الركوع السجود نحو ذلك مما يعين على التدبر واستشعار هذا الذكر الذي تقوله. لكن عندما تتعود على ذكر واحد يصبح عندك مثل العادة، أي أصبح شيئا عاديا، تركع سحربي العظيم سحربي العظيم سحربي العظيم تقوم من الركوع، يعني قد لا تستحضر هذا الذكر مع أنه دعاء عظيم، يعني ذكر عظيم في تعظيم لله عز وجل، تنزيه وإبعاد عن النقائص فيه تعظيم له. فكلما ذكر المصلي ربه بلسانه ووافق أو توافق القلب واللسان في الذكر، يعني يذكر بلسانه ويستشعر بقلبه، كان أفضل، نعم، وكان أنفع له إذا تواطأ القلب واللسان على الذكر، يكون أكمل ممن يذكر الله عز وجل بلسانه فقط وقلبه لاهن عن الذكر. فعندما تأتي بهذه الصيغة في بعض الأحيان وبهذه الصيغة هذا يجعلك تستشعر معاني هذه الكلمات العظيمة. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن بكسر الميم وفتحها، يقال قمن وقمن، أي جدير وخليق، جدير أن يستجاب لكم، خليق أن يستجاب لكم. واضح. وهذا الحديث قطعة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وفيه كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في مرضه الذي توفي به، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا إلى آخر. وله طرق أخرى وشواهد من حديث علي بن أبي طالب وغيره. قال رحمه الله تعالى: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. انتهينا من الركوع، ثم أتى الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك على الاعتدال من الركوع أو القيام من الركوع وماذا يقول فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. جاءت عدة أحاديث في هذا، ومن حديث أبي هريرة هو في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. هكذا في حديث أبي هريرة. وفيه: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع أو من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. سيأتي الكلام عليه. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر. اختصر الشيخ رحمه الله تعالى وأراد موضع الشاهد: ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. هذا كأنه في حديث الفاعل الرابع رضي الله عنه. نقف في باب الاعتدال من الركوع.